الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله وإياه والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبق أن ذكرنا عن المتواتر وأصل التقسيم تقسيم الخبر أو الحديث من حيث وصوله إلينا وأنه بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين متواتر وأحاد المتواتر له أيضا أنواع المتواتر اللفظي المتواتر المعنوي هذه الأنواع لم يتعرض لها الحافظ ابن حجر الآحاد تحته أيضا أقسام و هذه الأقسام بينها الحافظ ابن حجر هنا بالتفصيل أولها المشهور ثم العزيز ثم الغريب هذه الأقسام الثلاثة يشملها كونها أخبار آحاد وبالنسبة للحكم فقد سبق أن بين الحافظ ابن حجر أن المتواتر يفيد العلم وذكرنا أن العلم هو اليقين وحكم الآحاد يعرف بهذا بما ذكره فيما سبق ويعرف أيضا بالتنصيص لأن الحافظ ابن حجر قال فيما سبق فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بما يدل على أن غيره لا يفيد العلم وأخبار الآحاد بالنظر إلى هذا التقسيم لا تفيد العلم وهذا الشيء لا يختلف فيه أحد ممن ذهب إلى هذا التقسيم وجعل العدد مورد التقسيم وجعل العدد مدار اليقين لا خلاف بينهم في أن الحكم حكم المتواتر أنه يفيد اليقين وحكم الآحاد أنها لا تفيد إلا الظن ثم بعد ذلك يختلفون في تعميم هذا الحكم فيما يتعلق بأخبار الآحاد فبعضهم وهم الجمهور يمشي على القاعدة بما أن هناك اتفاق أن الأخبار تنقسم إلى قسمين متواتر وآحاد، وأن المتواتر تفيد العلم يفيد العلم، وأن الخبر الواحد يفيد الظن. هذا هو الأصل، وهذا مذهب جميع المتكلمين أو جمهور المتكلمين، مذهب جمهور المتكلمين ومذهب جمهور الأصوليين المتأخرين، أن الآحاد لا تفيد إلا الظن من حيث الأصل. وللأسف وافقهم أيضا بعض أهل الحديث، بعد موافقتهم لهم تورطوا في الأحاديث التي يرون أنها تفيد اليقين. هناك أحاديث تفيد اليقين عندهم مع أنها آحاد، فكيف يبررون هذا مع القول بأصل التقسيم؟ بعضهم سلك ما سلكه الحافظ بن حجر هنا من أن الآحاد تنقسم إلى قسمين، آحاد محتفة بالقرائن وهذه قد تفيد اليقين، قد، وآحاد ليست محتفة بالقرائن وهذه تبقى على الأصل. نلاحظ أن حتى على هذا الذي نراه من شيء من التحسين، مع ذلك يبقى الأصل، وهو أن الآحاد تفيد الظن. ولذلك من يتمسك بالأصل فهو القوي هنا في هذه المسألة، والذين يتمسكون بالأصل هم الذين اخترعوا هذا التقسيم، وهم المعتزلة في الأساس، كما ذكر ذلك الإمام السمعاني في كلامه الذي قرأناه في المحاضرة الماضية. الإمام السمعاني توفي سنة 489، وهو من أئمة أهل الحديث، وكان حنفيا ثم تحول إلى المذهب الشافعي، وخاله لامه على ذلك وأرسل إليه رسالة يعنفه فيها ويذكره بمذهب الأسرة. السمعانيون أئمة، وهذا بيت علم، وكلهم أحناف. أول من خرج على ذلك هو السمعاني، فصار شافعيا، والشافعية كانوا يعرفون بأهل الحديث. فلما أرسل له رسالة أجابه بكتاب عظيم، وهذا الكتاب اسمه الانتصار لأهل الحديث، وهذا الكتاب غير مطبوع إلى الآن، بل من المفقودات. وقد نقل تلميذه الأصبهاني صاحب الحجة في بيان المحجة، نقل بعض النقولات، لأن الأصبهاني شيخ تلميذه السمعاني، نقل عنه بعض النقولات المهمة، وغيره أيضا بعضهم نقلوا نقولات مهمة، منهم شيخ الإسلام. أما الكتاب الأصل فهو مفقود. ذكر فيه أن من اخترع هذا التقسيم هم المعتزلة، وبالتالي مهما أجرينا التحسينات في هذا التقسيم يبقى مخترعوا هذا التقسيم هم المتمكنون من أزمة القضية، وبالتالي لا ينفعك بعدما توافقهم في الأصل، لا ينفعك أن تنفصل عن أما هم يريدونه بشيء مما عندك من قواعد المحدثين. لذلك ذكرت أن هذا التقسيم من أسوأ ما تسرب إلى مصطلح الحديث من تقسيمات الأصوليين، وهذا التقسيم أيضا من أسوأ الطواغيت التي استخدمت لرد السنة كلها. قرأنا أيضا كلام ابن حبان رحمه الله أنه يقول أن من يرد أخبار الآحاد فهو يريد التنكب من السنة كلها، هذا في مقدمة صحيحة، لأنه يرى أنه ليس هناك متواتر بهذه الصفة التي يذكرها. أريد أن أشير إلى قضية مهمة في هذه المسألة، وهذه القضية أثارها بعض المتخصصين من مشايخنا الفضلاء لما طرد على الحافظ ابن حجر بهذا الذي ذكرته. ذكر هؤلاء الفضلاء أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هذا ورد أيضا عند شيخ الإسلام، فلا داعي لهذا الاستنكار. أنا أريد أن أشير إلى هذه القضية المهمة التي تحتاج في الحقيقة تحتاج إلى رسالة، المتواتر عند المحدثين. أنا أشرت إلى بعض الفروق في الدرس الماضي، الفروق بين متواتر المحدثين وبين متواتر الأصوليين. إيضاح المتواتر عند المحدثين قام به أحسن قيام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ذكر شيخ الإسلام في مواضع عديدة أن المرجع والعمدة في التقسيم أو في الحكم على حديث ما بأنه متواتر هو حصول العلم. هو ماذا؟ حصول العلم. يقول في كتابه الانتصار لأهل الأثر، يقول وجعل المحققون وجود العلم بمخبر الأخبار أو الأخبار هو الضابط في حصول التواتر، إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة، بل متى حصل العلم كان هو المعتبر. هذا هو الإجمال، هذا نعتبره عنوانا للمسألة التي أريد أن أبينها. رأينا فيما سبق أن العدد هو العمدة، أليس كذلك؟ العدد هو العمدة. يبين شيخ الإسلام في كتابه جواب الاعتراضات المصرية وكذلك في كتب أخرى أن حصول العلم لا ينحصر في العدد، وهذا هو أصل القضية. هل حصول العلم ينحصر في العدد؟ هل العلم واليقين لا يحصل إلا بالعدد، وبالتالي لا يكون الحديث متواترا إلا بالعدد الذي ذكره الأصوليون، أو أن اليقين يحصل بأمور أخرى أيضا، وبالتالي إذا حصل اليقين بأي أمر فهو متواتر؟ الجمال، نحن إذا فهمنا نظرية الشيخ الإسلام سنفهم كيف أن هذا الموضوع حوره شيخ الإسلام بما يتوافق مع أصول المحدثين. الحديث الذي يفيد العلم سببه عند أصحاب هذا التقسيم هو العدد، واضح؟ عند شيخ الإسلام سببه أمور كثيرة. يقول في مجموع الفتاوى في المجلد 18، يقول مو راضي يبدو، يقول التواتر يفيد العلم بكثرة العدد تارة وبصفات المخبرين أخرى. كم صارت؟ سببين. وبحال المخبر عنه، المخبر عنه له أثر أيضا في قوة الخبر أو ضعفه، المخبر عنه يشرحه هنا. وتارة بقوة إدراك المخبر وفطنته. كل هذه الأمور لها أثر في ماذا؟ في إفادة الخبر لليقين. يقول هنا والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم تارة، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك تارة، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. هذه الأسباب التي ذكرها هي أربعة، في بعض المواضع ذكر خمسة أسباب، ونصوصه كثيرة. وبالتالي ذكر شيخ الإسلام ذكره للمتواتر وذكره لهذا التقسيم ليس دليلا على شرية هذا التقسيم. حديث الشيخ الإسلام هو تأسيس لنظرية هذا التقسيم حسب قواعد المحدثين، وأقواله في هذا كثيرة. وبعض الفضلاء الذين ردوا على من رد على الحافظ ابن حجر وردوا عليه بكلام الشيخ الإسلام كثير مما نقله حجة عليه. كيف تقول بأن هذا التقسيم مثل هذا التقسيم مع أن أساس التقسيم يختلف؟ ورود كلمة المتواتر هل هذا يكفي عندك لشرية هذا التقسيم؟ لا يكفي، واضح؟ وبالتالي نحن بحاجة إلى، أنا أتمنى أن أحد الإخوة يتفرغ لهذا الموضوع. أنا من زمان أريد أتفرغ ولكن ما أجد فرصة، ونسأل الله أن يوفقني لهذا الموضوع، ونسأل الله أن يوفقكم أيضا للكتابة في هذا الموضوع. كلما كثرت الكتابة في مثل هذه الموضوعات المصيرية تقوى الحق. وإلا هذا الجمهور الذي نجده الآن في كتب الأصوليين، إيش الجمهور هذا؟ تجد كثيرا منهم يقلدون واحدا وصاروا جمهور، لماذا هذا كتب وهذا كتب وهذا كتب؟ فلذلك الواجب على أهل الحق أن يكثروا من الكتابة في مثل هذه الموضوعات ولا يبالوا بالأسماء أبدا. فلان يخالفك خليه يخالفك، هذا رأيه، أنت معك الحق. من الكتب التي توسع فيها الشيخ الإسلام في هذه المسألة جواب الاعتراضات المصرية. أنا أذكر هذه الأمور حتى تكون عونا للإخوة الذين يراجعون المسألة، لأنه نحن محكومون بوقت معين لا نستطيع أن نفصل أكثر. الذين يراجعون لابد أن يراجعوا في هذه الكتب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، هذا القدر المقبور فيه تفصيل لهذه المسألة. ذكر الشيخ الإسلام هنا أن الحديث الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ركزوا معي: المتواتر، المستفيض، وخبر الخبر الواحد خبر الواحد الذي لم يحتف بالقرائن. المستفيد هو خبر الواحد الذي احتف بالقرائن، أما القسم الأخير هو القسم الذي يراد إذا ذكر خبر الواحد، يراد هذا القسم الأخير. أما عند الأصوليين القسم الثاني والقسم الثالث كله في سلة واحدة. وذكر فيه أن جمهور أهل العلم على أن القسم الثالث أيضا يفيد العلم، ما بالك بالقسم الأول. وذكر أيضا أن القسم الأول جمهور أحاديث الصحيحين متواترة بحسب هذا الذي ذكره شمس. لابد أن تعرف أن أحاديث الصحيحين كلها أخبار أحاد على النظرية الأولى عند شيخ الإسلام أكثرها متواترة. لماذا؟ لأن طرق العلم تختلف، وحسب هذه الأسباب أكثر. أنا أستغرب أيضا لماذا يقول أكثر، كلها متواترة أحاديث صحيحين كلها متواترة. وهذه النتيجة كاد أن يصل إليها الحافظ ابن حجر كما سنقرأ في كتابه هنا، كاد أن يصل إليها. ولكن فرق بين ما يذكره شيخ الإسلام وفرق بين ما يذكره الحافظ ابن حجر مع كونه جبلا من جبال أهل الحديث الحافظ ابن حجر، إلا أنه مقارنة بشيخ الإسلام يختلف. لماذا؟ لاختلافهم في بعض الأصول. أنت لما تنظر إلى الحافظ ابن حجر تجده يتأثر أحيانا بالمتكلمين فيقع في التأويل، أما شيخ الإسلام فلا. إذن ما أصاب السنة جراء هذا التقسيم يدركه المحدثون الخلص أكثر من غيرهم. وكلما كان الرجل متمكنا في السنة تجد أنه يرى أن هذا التقسيم هو إهدار للسنة، إهدار للسنة بكاملها، كما ذكر هذا ابن حبان في مقدمة صحيحين. هناك أمر آخر ذكره أيضا، أنا ذكرت لكم هذا المصدر الأول. المصدر الثاني هذا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا لابن القيم. ابن القيم جاء إلى كتاب شيخ الإسلام ولخصه وأضاف فيه فوائد لا توجد في الأصل، ولكن مادة كلامه هنا في مختصر الصواعق هي ما ذكره شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية. وجواب الاعتراضات المصرية كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام، من الكتب المهمة جدا التي لا زالت في قيد المفقودات. مختصر الصواعق طبعا هو مختصر، والمختصر للموصلي وليس لابن القيم. الأصل أكثر من النصف أو قرابة النصف من الأصل مفقود إلى الآن، الصواعق المرسلة قرابة النصف من الأصل مفقود. والذي احتفظ بهذا المفقود هو الموصلي في اختصاره. المختصر موجود كله، حققه أخونا الدكتور حسن العلوي وهو من المغرب ومن إخواننا الفضلاء، خدم هذا الكتاب وطبع في 4 مجلدات. أما الأصل فغير موجود. في المختصر ذكر إنكار الحجية بالآحاد، ذكره كطاغوت من الطواغيت الأربعة، أن هذا الكتاب كله في مناقشة 4 طواغيت: طاغوت تقديم العقل على النقل، طاغوت القول بالمجاز، طاغوت القول بظنية الأدلة اللفظية، وطاغوت عدم إفادة الآحاد لليقين، وهذا هو الطاغوت الأخير. وبه ختم الكتاب. ذكر فيه أولا أن الأحاديث تنقسم إلى أربعة أقسام. الشيخ هو ذكر أنها ثلاثة أقسام وذكر أنها أربعة أقسام. القسم الأول متواتر لفظا ومعنى بلفظ واحد. القسم الثاني أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر لفظا. القسم الثالث خبر الواحد المحتف بالقرائن. القسم الرابع خبر الواحد المجرد عن القرائن. وذكر أن القسمين الأولين يفردان علم اليقين وعليها إجماع السلف. وذكر أن القسم الثالث أيضا خبر الواحد المحتف بالقرائن أيضا عليه إجماع السلف. من أين نعرف إجماع السلف؟ نحن لما نقرأ في كتب العقائد لما يقول شيخ الإسلام مثلا أحاديث الشفاعة كلها حق، إيش معناها؟ أنها تفيد العلم. من مفاسد هذه العلوم الدخيلة أنها حصرت بعض المعاني في بعض الألفاظ. الآن أنت لما تنظر إلى أقوال العلماء في إفادة الآحاد للعلم أو لا، تنظر حسب قوالب معينة، وهذه القوالب لم تكن موجودة عند المتقدمين. فإذا وجدت إمام من الأئمة يقول هذه المسألة حق، معناها أن الحديث أفاده اليقين، واضح يا مشايخ؟ وهكذا أنتم لما تقرؤون في كتب العقائد وخاصة كتب العقائد التي ألفها الأئمة، من هناك نعرف أيضا آراءهم في مثل هذه المسائل. ولما يقول ونرى كذا ونرى كذا مثل الطحاوي، معناه أن هذه المسألة مجمع عليها بين السلف، واضح؟ فلا تتقيدوا بالقوالب التي نجدها عند المتأخرين في بحث هذه المسائل، لأن هذا سيورطك في قضايا فنية في هذه المسائل، وهذه الأمور مقصودة عند المتأخرين. فلذلك الذي يخرج على المعهود الآن يمطر بوابل من الردود. كيف تقول هذا مذهب السلف؟ من منهم قال بأن الآحاد يفيد كذا؟ يا أخي أنت ترجعني إلى اصطلاحك في كل شيء. نحن نبحث عن شيء اسمه اليقين والعلم، وكل واحد يعبر عنه كما. القسم الثالث خبر واحد المحتف بالقرائن. هنا أيضا ذكر أن هذه المسألة من المسائل التي لا يختلف فيها أحد من السلف. أيضا هذه المسألة كونها تفيد العلم هذا مذهب جميع المحدثين. أنا أظن إلى هنا يكفي، يعني ما دام هذا مذهب جميع المحدثين فلا عبرة بغيرهم ممن يتطفل في هذا، لا عبرة بغيرهم. ولكن مع ذلك ذكر الشيخ الإسلام أقوال كثير من الأصوليين القدامى الذين صرحوا بإفادة هذا القسم لليقين، وذكر أقوالهم، وأشار أيضا إلى أن أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث ذكر أن خبر الواحد المحتف بالقرآن يفيد اليقين، ولكنه يقول شيخ الإسلام لم يكن يعرف أن هذا مذهب جمهور المحدثين أو جميع المحدثين القدامى، وهذا مذهب السلف، فلم يكن يعرف أنهم حتى يتقوى بهم، إلا أنه ذهب إلى هذا بمجرد نفسه الحديثي، هذا الذي أداه إليه. ولكن انظر إلى المتأخرين، انظر إلى النووي ومن بعده، اعترضوا عليه، قالوا كيف تقول هذا وهذا في الأصل من الآحاد؟ اعترضوا عليه. وذكر الشيخ الإسلام أن اعتراضهم ليس مبنيا على أصول المحدثين. ذكر الشيخ الإسلام ومسألة مهمة جدا ذكرها الشيخ الإسلام في الجواب، وذكرها ابن القيم في الصواعق، وهذه المسألة هي مهمة جدا في هذا الموضوع. لماذا وقع من وقع في هذه الورطة؟ نحن ذكرنا فيما سبق أن من اخترع هذا التقسيم هذه ليست ورطة، هذا مقصود عندهم. كيف تبطل الأخبار كلها؟ وجدوها يعني جوهرا لا يقدر بثمن، تقسيم هذا إلى متواتر وأحاد، وأن الأحاد تفيد الظن، وافقهم أيضا الكثيرون، هذا شيء يعني يختصر عليهم الطريق. طيب إذا كان متواترا قالوا أيضا لا يفيد اليقين، لماذا يا مثلا يا علاف يا نظام لماذا؟ قال لأن الدليل السمعي لا يفيد العلم، لا دلالة قرآنا وسنة ولا ثبوتا في السنة، واضح؟ بما يدل على أن المسألة مقصودة. الحديث حتى ولو كان متواترا عنده لا يفيد اليقين، لماذا؟ بقيت عقدة أخرى وهي كونها ظنية دلالة، وهذا يشترك فيه القرآن والسنة، كلها عندهم ظنية، مما يدل على أن القضية ليست فنية، قضية مقصودة، قضية عقدية. وللأسف انتشرت في جميع العلوم بفضل تأثرهم بعلم الكلام. يقول شيخ الإسلام المنكر لإفادة الأخبار، أخبار الآحاد لليقين، قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب سبحانه، قاسه على خبر الشاهد على قضية معينة. هذا الذي يقول لك حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، يخبرك عن ماذا؟ ها؟ عن وحي تتعبد به. شخص من الأشخاص جاء ويخبرك عن شيء معين، هذا الشيء معين قد يكون يعني خليه ليس وحيا، هل تقيس هذا على هذا؟ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل الحديث. إذن من يخبرك عن دين إذا وقع في الكذب فالله عز وجل سيكشفه. لذلك يقول بعض المحدثين إذا أراد أحدهم أن يكذب سيكشفه الله عز وجل قبل أن يكذب. والأمثلة في هذا من المحدثين وكشفهم لأخبار الوضاعين أمثلة كثيرة جدا. أحدهم كان يذبحه الخليفة فقال له أمهلني حتى أخبرك عن الأحاديث التي وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا هذا تعيش الأهل جهابذة، لا يحتاج إلى كشفك، وذبحه. كيف تقيس هذا على هذا؟ خبر فلان عن فلان عن خبر لا يهمك أو يهمك، كيف تقيسه عن خبر هو دين؟ إذن إذا وقع الخطأ في هذا الخبر سيكشف. للحلول دون مغبة هذا السؤال ذهب بعض المتكلمين، وللأسف قلدهم بعض من كتب في المصطلح، أن الحديث الصحيح يجب العمل به دون يفيد العمل ولا يفيد العلم. ذكر الشيخ الإسلام أن هذا غريب، كيف يجب العمل بشيء لست متأكدا منه؟ كيف؟ وبالتالي لا يجوز أن تقيس هذا بهذا. يقول بينهما من البعد ما لا يخفى إلا على الجاهل، لأن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ فلا بد أن يظهر ذلك، وإلا لزم اختلال الحق بخلاف الشهادة المعينة فقد لا تكون صدقا في نفس الأمر. فلا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبدنا الله به وتعرف به إلينا في إثبات ما يجب له لا يجوز أن يكون كذبا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده. والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليهم. فعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي، وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله عز وجل، وقد ضمن سبحانه حفظ ما أوحاه إليه ليقيم الحجة على العباد إلى آخر الدهر. أيضا أشير إلى طبعا هذا التلخيص لما ذكره ابن القيم هنا في لما تحدث ابن القيم عن القسم الأخير خبر الواحد الغير محتف بالقرائن، ذكر هنا أن المحدثين لما يرون أن هذا القسم أيضا يفيد العلم يلحظون شيئا مهما لا يلحظه بقيتهم. هم يقولون أن العلم الحاصل هنا بمخبر هذه الأخبار أو بمذلول هذه الأخبار ليس بالنظر إلى العادة المضطردة، لا ليس هذا فقط، بل لأمر يرجع إلى أربعة أمور. لاحظوا كيف أن المحدثين أقوالهم مؤسسة على أمور، لأنها كلها ترجع إلى حفظ الدين. الأمر الأول المخبر، الأمر الثاني المخبر عنه، الأمر الثالث المخبر به وهو الحديث، الأمر الرابع المخبر المبلغ، لأن المخبر الأول صحابي والمخبر المبلغ مثلا هو البخاري مثلا. أما الأول فإن الصحابة وكذلك الودود الذين رووا عنهم قد اختصوا بصفات أهلتهم أن يكونوا مصدر الثقة الكاملة في كل ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد تربوا على قمة الأمانة والصدق والتحري، فليس من الإنصاف قياس خبرهم بأي خبر آخر. هذا الأول. وأما ما يرجع إلى المخبر عنه فإن الله عز وجل المخبر عنه هو الحديث، المخبر عنه هو الذي يرجع إليه هذا وهو الله عز وجل، فإن الله قد تكفل لرسوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ دينه وأن يظهره على الدين كله ويحفظ حججه على خلقه، ولذلك فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. الأمر الأول المخبر عنه وهو الصحابي، والأمر الثاني الأول المخبر، والأمر الثاني المخبر عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحديث يرجع إليه قوله وفعله. طيب المخبر به، وأما ما يرجع إلى المخبر به الحديث فإنه الحق المحض، فلا يشتبه بالكذب والباطل، وعليه من النور ما يشهد بصدقه يعرفه من له عناية به. وأما غيرهم فإذا قالوا إنه لا يفيد العلم فإنهم يخبرون عن أنفسهم. المتكلم لما يقول هذا الحديث ولو رواه البخاري ومسلم لا يفيد العلم هو يخبر عن نفسه، هو صادق، لا يفيده العلم ولن يفيده العلم، واضح؟ لأنه سد على نفسه منافذ حصول العلم بالوحي أصلا. الرابع المخبر المبلغ وهو الأخير وهو نوعان، نوع له معرفة بأحوال الصحابة وصفاتهم الحميدة الموجبة حبهم والاطمئنان إليهم، فهذا يقدر بصدقهم. مثلا البخاري لما يخبره هو لا يشك في هذا. النوع الثاني نوع لا علم لهم بذلك، فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين، ولكن يحصل ذلك بالنظر إلى أمور أخرى كمعرفة المخبر عنه ونسبة هذا الخبر إليه وغير ذلك. هذا قد يسعد باليقين بالنظر إلى أمور أخرى وقد لا يسعد. وكونه قد اطمأن إلى هذا الحديث حصل له علم لم يحصل له علم لا ينبغي أن ننشغل به. نحن ترى إلى الآن عمدتنا في هذه المسألة هل هذه الأخبار تفيد الآمدية مثلا اليقين أو لا؟ إيش دخل الآمدي هم؟ هل هذه الأخبار تفيد الرازي العلم؟ الرازي قال لك بالحرف الواحد أن الأحاديث والقرآن لا تفيد العلم وأنها دلالة لا تفيد العلم. الأدلة السمية يعني القرآن والسنة لا تفيد العلم دلالة، فكيف تريد أن تطمئنه أن هذا تركيت وكيد؟ في النهاية سيقول لك لا يفيدني العلم. وبالتالي أنت لابد أن تنظر إلى دينك، أنت الآن مكلف بهذه الأخبار، لا ينبغي أن تجعلها لعبة بأيدي المتكلمين. وبالتالي هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر لا يستقيم على أي أساس، وأن ما ذكره الشيخ الإسلام يحتاج إلى دراسة جادة، وهو ليس مما ذكره الحافظ ابن حجر في شيء لاختلاف الأسس. نعم إذا كان العدد قد أفاد العلم جيد، إذا كانت صفاتهم قد أفادت العلم جيد، إذا كانت القرائن الأخرى أفادت العلم جيد، إذا حصروا العلم بالعدد هذا الذي لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ نرجع إلى الكتاب. إذا أردتم أن ترجعوا في هذا الموضوع إلى التفصيل فعليكم بهذين الكتابين، وإذا أردتم أيضا أن تكتبوا بحوثا إما أكاديمية أو غير أكاديمية فأنا أحثكم على تناول هذا الموضوع بجدية. بعضهم أثار هذا الموضوع في بعض المواقع كموقع أهل الحديث، أحد الإخوة كتب ما قرأت عليكم من كلام الشيخ الإسلام، كتب في الموقع يطلب ويذكر أن هذا لا ينسجم مع ما ذكره الحافظ ابن حجر، فما رأيكم؟ يعني كلام الشيخ الإسلام لا ينسجم مع ما ذكره الحافظ ابن حجر فما رأيكم؟ واحد آخر يرد عليه يقول ليس بينهما تناقض، لأنه كيد وكيد، وفي نفسه وفيما كتبه من التناقض لو تجلسون إلى الفجر مثلا لا تعرضنا إلى شيء من هذه الأمور، الخلط في هذه المسألة التي تحصل عند الناس. في النهاية قال لا تعارض، كيف لا تعارض؟ في كلامك ما يدل على أنهما لا يجتمعان، كلامان متصادمان ولا يجتمعان. لماذا؟ لاختلاف الكلامين في الأساس الذي يبنى عليه أو تبنى عليه المسألة. انتهينا من المتواتر. يقول الحافظ ابن حجر والثاني، الأول ماذا؟ هو المتواتر. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. ذكر الحافظ ابن حجر هنا أن المشهور طرقه محصورة، هذا ليس مقصودا، لأنه سبق أن ذكر الحافظ رحمه الله وقال فيما سبق وخلافه أي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر، أيضا بلا حصر عدد معين، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر أو بهما أو بواحد منهما. هناك ذكر المشهور بأن العمد فيه أو بأن الأساس فيه وأساس التفريق بينه وبين بين المشهور وبين المتواتر المعتبر فيه بلوغ حد التواتر أو عدم البلوغ. واضح؟ قد يكون، ركز معي، قد يكون متواتر وأعداده محصورة، قد يكون مشهور وأعداده غير محصورة، ولكن العبرة بماذا؟ ببلوغه إلى درجة المتواتر أو عدم بلوغه. وبالتالي ما له الطرق المحصورة هذا ليس مقصودا، حتى نجمع بين قولي هناك وهنا. بأكثر من اثنين هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى ثلاثة، والحد الأكثر حد المتواتر، يعني وهو المشهور عند المحدثين. يقول وهو المشهور عند المحدثين، مع أننا نتحدث هنا عن مصطلحات المحدثين فلا يحتاج أن يقول عند المحدثين، ولكنه رحمه الله جاء بهذا القيد لأمر مهم جدا، وهذا سيشير إليه في الفقرة الثانية، أن هناك مشهور لغوي. هذا الذي ذكره هذا المشهور الاصطلاحي على اصطلاح المحدثين، وهناك مشهور لغوي سيأتي بيانه، ولذلك هذا التقييد هنا، وهو المشهور عند المحدثين، وهناك مشهور آخر سيأتي ذكره وهو ليس من مشهور المحدثين. سمي بذلك، أي سمي مشهورا لوضوحه، أي لوضوحه. يقول البقاري رحمه الله لو قال لظهوره كان أبلغ. يعني على كل حال لوضوحه لظهوره كلها معانيها متقاربة، وهو مشهور. وهو المستفيد على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، هذا الذي ذكره هنا ما له عدد كبير لا يمكن أن يتواطى على الكذب ويكون دون عدد المتواتر، هذا هو المشهور. هذا المشهور عند بعض العلماء هو المستفيض. هنا سيذكر الأقوال في الصلة بين المستفيض وبين المشهور. القول الأول أنهما عبارة عن شيء واحد، إذن هما مترادفان، النسبة بينهما ترادف. إذا قيل مستفيض فهو المشهور، إذا قال المشهور فهو المستفيض، ليس بينهما فرق. هذا عند جماعة من أئمة الفقهاء وهم الأصوليون منهم، وهذا رأي الأحناف، عندهم المشهور هو المستفيض. سمي بذلك لانتشاره، المشهور سمي مستفيضا لماذا؟ لانتشاره وكونه معروفا. من فاض الماء يفيض فيضا، يقال فاض الماء إذا كثر حتى سال على طرف الوادي، وأيضا فاض الماء إذا كثر حتى سال على طرف الكأس مثلا. فزيادة العدد هنا ملاحظ، الكثرة هنا ملاحظة في المستفيض. ويقال أيضا هذا الخبر مستفيض لغة، أي مشهور قد تداولته الألسنة. ومنهم، هذا الرأي الأول أنهما مترادفان، ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور. والذين غايروا بين المستفيد والمشهور، يعني الرأي الأول لا مغايرة، الرأي الثاني أن بينهما فرق، والذين فرقوا أيضا اختلفوا. القول الأول في التفريق بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. يريد أن يقول الحافظ ابن حجر المستفيض عند هذا المفرق يكون من ابتدائه إلى انتهائه سواء. لذلك ذكر بعض من علق على هذا الكتاب قال لو قيل من ابتدائه إلى انتهائه لكان أحسن، وهذا هو المراد هنا. الفرق بين المستفيض والمشهور أن المستفيض هو الذي استوى فيه العدد من الابتداء إلى الانتهاء، مثلا خمسة 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 إلى النهاية أو أقل شيء خمسة. والمشهور أعم من ذلك، سواء زاد أو نقص ما دام هو فوق الثلاثة فهو مشهور. المشهور أعم، والمستفيض ما استوى فيه العدد من انتهاء من ابتدائه إلى انتهائه. هذا قول. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، وهذا الذي أشار إليه القائلون به كثر، وهذا أقرب إلى قول الأحناف أو بعض الأحناف. كثير منهم يرى أن المشهور هو المستفيض، وبعضهم يفرق على هذا الذي أشار إليه الحافظ. هذا التفريق بالنظر إلى القوة، المشهور حسب التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر ما كان فوق الثلاثة إلى أن يصل إلى عدد المتواتر. أما المستفيض فهو الذي تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد، وهذا عام يدخل فيه خبر الواحد الذي هو الغريب، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه المشهور، ويدخل فيه المتواتر. وهذا القول تستطيع أن تقول أن شيخ الإسلام أيضا يميل إليه، لأن كثيرا مما قرأته من كلامه في هذه المسألة يسميه المستفيض المستفيض. فمثلا هنا في جواب الاعتراضات المصرية يقول الأخبار في هذا الباب ثلاثة أقسام، أحدها متواتر لفظا ومعنى، والثاني مستفيض متلقا بالقبول، والثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. لاحظتم تعبيره؟ والثاني مستفيض متلقا بالقبول هو المشهور الذي نتحدث عنه. إذن على القول الأخير الذي يغاير بينهما بكيفية أخرى، على هذا القول يكون الاعتبار بتلقي الأمة بالقبول وليس للعدد. على هذا يكون الغريب وكذلك العزيز وكذلك المشهور على هذا المعنى، وكله يدخل في المستفيض. وليس من مباحث هذا الفن أي التفريق بينهما، وأساس التفريق بينهما لا يهمنا هنا. لماذا؟ لأنه ليس له أثر في قوة الحديث. على التفريق الأخير هناك أثر، أليس كذلك؟ هناك أثر، ولكن بما أن الحديث عن المتواتر ليس من مباحث هذا الفن، وبالتالي التفريق بينهما بالنظر إلى العدد ليس من مباحث هذا الفن. هذا الذي فهمته والله أعلم. وإلا على الكيفية الأخيرة التي أشار إليها الحافظ هناك أثر في قوة الخبر. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكره في وهو المشهور عند المحدثين. المشهور يطلق على هذا، وهذا هو المعروف في مصطلح الحديث. لما يتحدثون عن المشهور يتحدثون عن هذا المشهور الذي هو قسيم العزيز والغريب، هو هذا المشهور. ويطلق أيضا على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، يشمل هذا وهذا. هناك أمثلة لهذا، مثلا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذا حديث موضوع. أيضا: ولدت في زمن العادل كسرى. حديث موضوع. وهذا المعنى الأخير المشهور بالمعنى اللغوي هو الذي فيه المؤلفات المعروفة، مثل ما ألفه صاحب السخاوي، واسم كتابه كشف المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. أيضا كشف الخفاء للعجلوني، العجلوني متأخر. كل هذه الكتب في الأحاديث المشتهرة بالمعنى الثاني، وبالتالي لا تظن أنها كلها صحيحة، لا، كثير منها موضوع. وبالتالي المشهور الذي هو قسيم الغريب والعزيز بالمعنى الأول، والمشهور الذي ألفت فيه المؤلفات هو على المعنى الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.